الله فيكم فضيلة الشيخ، ما معنى القياس في التعبديات ضيق؟
أولا القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. معنى ذلك أنك لم أولا من حكمة الله عز وجل وعلمه وكمال شرعه أنه جعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. هذه الشريعة التي ما وقفت يوما من الأيام أمام مسألة أو معضلة أبدا، يعني إذا كانت أفهامنا وعقولنا واجتهاداتنا قاصرة فإن الشريعة ليست بقاصرة، وهذا حقيقة لا ينبغي لأحد أن يجادل فيها. قادت هذه الأمة العالم من المحيط إلى المحيط، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يدخل على الإسلام أو يصف الإسلام بالنقص والعور والعيب، خاصة في تشريعاته. ولقد جئناهم بكتاب، ولقد اللام وقد، ولقد جئناهم تعبير بأسلوب العظمة والمجيء الذي يدل على أن الشيء قد هيئ وجاء، يعني للإنسان كأنه كامل، جاءه إلى حد كامل. ولقد جئناهم بكتاب، النكرة التي تدل على أنه كتاب بحق، الذي يجمع معاني الكتاب بجميع أوصافها. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. الله أكبر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أصدق القائلين. والله إن العقول تحار، وإن مما يزيد إيمان العبد وعقيدة بالله جل جلاله وإعظام لله سبحانه وتعالى الفقه. هذا الفقه العلم حينما تنظر إلى الأحكام التشريعية التي لو جئت إلى أي مسألة وتنظر فيها النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردت أن تزيد عليه أو تنقص عنه اختل كل شيء أبدا. لو جئت بعباقرة الدنيا لا أبالغ، هذه حقيقة يعرفها كل من توغل في هذا العلم، أنك لو جئت تزيد على حكم الله قليلا أو تنقص منه قليلا ذهب كل شيء. لا تستطيع أن تجد هذا الحكم على أبهى صوره وأجمل حلله إلا إذا جعلته كما جعله الله جل وعلا، الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذه الأحكام التشريعية صالحة لكل زمان ومكان. ومن مرونة الشريعة وعجيب ما فيها أن الناس، خاصة الذين ليس عندهم علم، وخاصة الكفرة وأعداء الإسلام ومن ينظر إلى الإسلام نظرة النقص، أن لا يعرفون حقيقة هذه الشريعة. هذه الشريعة حتى الخلاف الموجود فيها كمان، هذا الخلاف الذي تراه يدلك على عظمة هذه الشريعة. لو كانت الشريعة في زمان من الأزمنة قولا واحدا وكانت تلقين وحجج ملقنة، ما استطاعت أن تستوعب بهذا الشكل الذي استوعبته اليوم. الخلافات القديمة نظرت عليها قواعد وفرعت عليها فروع وبنيت عليها مسائل لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده لا شريك. وجئنا في مسائل نازلة، ما استطعنا في كثير من المسائل أن نجد التعليلات الدقيقة والأفهام العميقة إلا حينما وجدنا خلاف العلماء رحمهم الله. وكم من مسائل مرت علي أثناء بحث الدكتوراه في الطب ومسائل الطب غريبة عجيبة، ومع ذلك تجد دليلها واقع في مسألة خلافية. قاسوا شيئا على شيء، لا يجوز بيع مثلا لبن الآدمية، حينما اختلفوا هل يجوز بيع لبن الآدمية، قالوا لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع دموعها، دموع الآدمية، فدل على أن دموع الآدمية لا تباع. وإذا كان دموع الآدمية لا تباع، دل على أن الأصل أن الآدمي لا يباع من حيث الأصل. فإذا تجد أشياء عجيبة جدا في هذه الشريعة، وكلها أقيسة وتنظيرات مبنية على قواعد عامة وكليات عظيمة جاءت من نصوص الكتاب والسنة. القياس تأتي في مسألة معاصرة ليس فيها نص، لكن قل أن تجد مسألة معاصرة إلا ولها أصل تلحق به وتجد لها قاعدة تستند إليها أو ترد إليها. وتجد من عجيب ما في هذه الشريعة، تجد مسلك الظاهر وتجد مسلك المعاني، ثم تجد مسالك المعاني على درجات في الباب الواحد، وتجد في الكتاب الواحد. فتجد في الباب الواحد مسلك يسير إلى قفل باب الزيادة، ومسلك آخر يفتح باب الزيادة، ومسلك يتوسط بين الأمرين. في الثلاث المسالك هذا من الحجج والأدلة والوجوه والأقوال والترجيحات ما لا يعلم إلا الله جل وعلا، تفجرت ينابيع الحكمة وأصبحت عقول العلماء والجهابذة والفقهاء عقول عجيبة جدا في الاستنباط والفهم، وسمت هذه الشريعة وزكت وأصبحت قوية أمام كل شيء يستجد. والعجيب والغريب أنك تجد في عصرنا الحاضر إذا جاءت مسألة من المسائل واختلف العلماء، قال واحد لا يجوز مثلا نقل الأعضاء، قال واحد لا يجوز، قال الآخر يجوز، قال الثالث وسط يجوز من كافر ولا يجوز من مسلم، قال ثاني عندي وسط يجوز من ميت ولا يجوز من الحي. هذه الأربع الاجتهادات تجد القول الأربع الاجتهادات، قفل الباب له أصل، فتح الباب له أصل، له أصل يعني يستند إليه، والتوسط له أصل، والتوسط من وجه ثاني له أصل، رحمة من الله بهذه الأمة. الطبيب لما يأتي واحد غافل يقول انظر هذه الشريعة، هؤلاء يختلفون، هؤلاء يتجادلون، وما علم أن هذا الخلاف هو محور الفقه، وأن هذا الخلاف هو عين الحرية التي ينادون بها الآن، لكنها حرية مبنية على قواعد وعلى علم وعلى أصول، وعلى ليست حرية كابتة، ليست هناك شريعة كابتة للأفهام والاستنباطات، إنما جاءت أعطت كل عالم وفقيه مسلك للاجتهاد. فإذا جاء الطبيب وترجح عنده قول من يقول إنه يجوز نقل الأعضاء، وجاء ونقل الأعضاء وجدته يؤمن بشرع الله ويقول الحمد لله الذي أنقذ بهذه النفس المؤمنة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا مثلا أرجح أنه لا يجوز نقل الأعضاء من المسلم للمسلم، لكن لا أمنع طبيبا أخذ بفتوى من ينقل الأعضاء ولا أراه عيبا، أرى أن الله عز وجل سبحانه بحكمتي وعلمي جعل الأمر محتملا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، مرونة وعظمة في هذه الشريعة، بحيث لا يستطيع أحد أن يتبجح علينا اليوم ويقول نحن ننقل الأعضاء وأنتم ما تنقلون، في شرعنا من يقول بنقل الأعضاء، ولو جاء واحد يقول أنتم تفتحون باب نقل الأعضاء وجد من يقول بالتفصيل، ولو جاء يقول لا تفعلوا نقل الأعضاء وجد من يقول لا تفعلوا نقل الأعضاء، شريعة كاملة عظيمة سامية. لكن الخطأ أن يفهم من هذا الاختلاف وهذا التوجه أنه منقص، أبدا ما كانت الشريعة ولا كان شيء يبنى، لأن الذي يبنى على الكمال كمال والذي أخذ من الكمال كمال. فلما كانت هذه الأفهام من علماء أجلاء وأهل علم وأهل بصيرة وراسخون في العلم وشهد لهم بأنهم أهل العلم الفتوى، فكل على علمه وكل على خيره وكل على فضله وكل على نبله، وهكذا كان أئمة السلف دوام العلم. ففي القياس تجد بعض الأحيان ثلاثة أصول، القياس أنك تلحق فرع بأصل. مسألة التعبديات الشريعة جعلت الأصول، طبعا هناك علماء رحمهم الله من أئمة السلف ودواوين العلم، أولا القياس أول من فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قاس عليه الصلاة والسلام وأجرى القياس تشريعا للأمة، كما في الحديث الصحيح أن رجل جاءه وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني على غير لونه، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما لونها؟ فذكر لونها، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، إن فيها لورقا، قال من أين؟ قال لعله نزعها عرق، فقال وهذا لعله نزعه عرق، فدفع التهمة وجاء بالشبهة وألحق شيء بشيء، وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فقاس عليه الصلاة والسلام شغل ذمة الورثة بدين مورثهم بعد موته بحق الله عز وجل على انشغال ذمته بحق المخلوق، وجعل حق الله آكد في القضاء، فقال فدين الله أحق أن يقضى. وقال عمر رضي الله عنه قبلت زوجي، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت يعني هل أفطرت؟ قال لا، قال فما؟ فقاس القبلة وهي الشهوة الظاهرة على وجود لأنها لم تصل إلى حد الشهوة المؤثرة على وجود الماء وهو شهوة البطن حينما لا يتجاوز المحل، فلما كانت القبلة لم تتجاوز المحل إلى الإنزال وإلى الإيلاج كانت كالماء الذي يوضع في الفم، شهوة للبطن لم يتجاوز المحل فلم يؤثر في الصوت. هذه أقيسة، والصحابة رضوان الله عنهم استخدموا القياس، وقال عمر كما في الكتاب المشهور الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اعرف الأمور وقس الأمور بأشباهها، وهذا الكتاب من أعظم الكتب رواه الإمام البيهقي في السنن، وكان يسمى كتاب التدبير وكتاب السياسة الإسلام الكبير لاشتماله على قواعد القضاء وأصول القضاء، فقال له يعرف الأمور وقص الأمور بأشباهها، فدل على أن القياس حجة. وللإمام ابن القيم رحمه الله برحمته الواسعة مبحث من أنفس المباحث في كتابه النفيس أعلام الموقعين، تكلم على حجية القياس في شرحه لهذا الكتاب، فقد ذكر في اعرف الأمور بأشباهها ثم قص الأمور بأشباهها ذكر حجية القياس وأدلة الكتاب والسنة على حجية، فليرجع إليه. إذا ثبت هذا القياس حجة، والصحابة رضوان الله عليهم استخدموا القياس، استخدمه عمر رضي الله عنه حينما استفتى الصحابة في مسألة العول، وقال لما عالت المسألة في زوج وأختين، فالزوج له النصف والأختان لهم الثلثان، كيف يجمع بين النصف والثلث والثلثان؟ ما يمكن هذا، لأنك إذا أعطيت النصف لا يمكن أن تعطي الثلثين، وإذا أعطيت الثلثين لا يمكن أن تعطي النصف. فقال له الزبير: يا أمير المؤمنين، ما أظن هذا أو ما أرى هذا إلا كرجل مات عليه دين 7 وعليه دين 10 ولم يترك وفاء إلا 7، فيعطى كل صاحب دين على قدر دينه من أصل الدين، فمن كان له نصف العشرة يأخذ نصف 7، ومن كان له الربع يأخذ ربعه، وهكذا. فهذا قياس. كذلك أيضا في قضية الربا قاس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكذلك ما يكال ويوزن. إذا ثبت أن القياس حجة، فهذا القياس يعني فيه من أعقد مباحث الأصول مباحث القياس. والقياس له الأربعة الأركان المشهورة: الحكم والفرع والأصل والعلة. العلة وحدها هي أدق ما في القياس، وهي المعنى الذي يلحق الفرع بالأصل. هذه العلة لها مسالك دقيقة اعتنى السلف والأئمة رحمه الله من المتقدمين والمتأخرين ببيانها، وكتبت فيها الكتب، حتى إن بعض العلماء كتب 500 صفحة من المتقدمين في مسلك التعليل فقط، شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل وأوجه التخييل الأقيسة والتخييل في بيان مسلك استنباط العلة. العلة هذه تحتاج إلى طريقة معينة، العلة القوية العلة الضعيفة، إيش الأوصاف المؤثرة والأوصاف غير المؤثرة، هذه كلها علوم لا يفهم أحد من القياس هكذا كل إنسان يقيس. ومن هنا أنبه أن من أعظم الأمور التي يقع فيها بعض طلاب العلم أن نقول على الله بدون علم، والوقوع في الفتوى بدون علم القياس، فإنهم يستخدمون القياس بشكل عجيب، مع أن واحدا منهم قد لا يكون لم يلم بالقياس من ناحية أصولية. فليعلم كل شخص يقيس أنه إذا لم يدرس باب القياس في الأصول أنه يقول على الله بدون علم، وأنه أخطأ ولو أصاب، وأنه سيتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل. فالقياس دقيق، ولم يفتح العلماء باب القياس هكذا، أنهم قعدوا قواعد القياس ثم جعلوا للقدح في القياس، حتى لما تأتي تنتقد القياس ما تستطيع تنتقده إلا من 14 وجه يسمونها قوادح القياس. هذه القوادح وحدها تقدح فيها، مثلا تقول هذا القياس في مقابل نص، عندهم أصل أن القياس إذا كان في مقابل نص يسقط، لكن النص ما معناه؟ هو الذي لا يحتمل معنى غيره، لأنه قد يكون محتمل، فإذا كان محتملا ما يقوى، ربما كان احتماله ضعيفا للمسألة. فعلى كل حال هذه يسمونها قوادح القياس. مسألتنا التي معنا من الأمور المهمة في القياس أن يكون الأصل الذي تقيس عليه يعني له علة، وحينئذ إذا أثبتنا أنه لا بد له من علة حتى تقيس الفرع على الأصل، تقول مثلا يجري الربا في لا يجوز تعاطي المخدرات كما لا يجوز شرب الخمر بجامع كون كل منهما مفسدا للعقل، فعلا هذا يفسد العقل وهذا يفسد العقل، إذن لا يجوز. العلة هي فساد العقل والتأثير على العقل في كل. هنا في مسألتنا لما يكون مسألة تعبدية، لو مثلا جاء شخص وقال يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الوتر 3 قياسا على صلاة المغرب مثلا، نقول لك ما تستطيع تستنبط ليش المغرب أصلا شرع 3، للعلة ما هي موجودة، لأن التعبديات لا مجال للعقل فيها. ما معنى تعبدي؟ تعبدي يعني الله أمرك به تعبدا ما تستطيع أن تدرك علته، فحينئذ تعذر وجود العلة. فالتعبديات يتعذر فيها وجود العلل إلا ما ورد يعني له تعليل، فحينئذ يقاس عليه. أما ما لم يرد، لو قال قائل مثلا يشرع للمغرب سنة قبلية كما يشرع للظهر قياسا على الظهر، نقول هذا باطل، لأن الأصل الذي هو صلاة الظهر عبادة وشرع، والسنة الراتب التي شرعت تعبدية توقيفية ما يستطيع الإنسان يفهم علتها، لماذا قبل الظهر وبعد الظهر والمغرب فقط بعد المغرب والعشاء بعد العشاء. على كل حال التعبديات مجال القياس فيها ضيق. ومن هنا حينما قال أنه في صلاة العصر نقيسة على صلاة الظهر، فنقول إن الأصل ليش قلنا أضيق، يعني هناك أمور ينبغي التنبيه عليها نختم بها هذا التوجيه، وهي أني في بعض الأحيان أقول هذا مقام أضيق، وتارة أقول هذا قياس باطل. إذا قلنا قياس باطل هذا رد، لكن ما قلنا قياس إذا هذا قياس ضيق أو قياس هذا المجال ضيق معنى له وجه، لكن النفس لا تطمئن إليه، لأن الباب والموضع لا يحتمل هذا وهو باب التعبدية. فأنا أقول لمن قال إنه يصلي فيقرأ في الركعتين الأخيرتين من العصر بقل يا أيها الكافرون قل والله أحد قياسا على الظهر، له وجه من جهة أن السنة يعني صلاة الظهر والعصر من حيث الأصل الشبه بينهما واضح، ما في إشكال، ونهاريتان سريتان العدد واحد، حتى إنها تصلى الواحدة بعد الأخرى مع اختلاف النية في الإمام والمأموم. على كل حال في مجال لكنه أضيق، ولا أقول به ولا أفتح مجال القياس فيه لأني أرى تعبدي أكثر من أنه تعليلي، ومن هنا قلنا إن مجال القياس في هذا أضيق لمكان التعبديات، والله تعالى.